السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى ما استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قبل أن أبدأ في كتاب منهاج البيضاوي، أنا كنت قد ذكرت أن الكتاب سيكون معنا تقريبا، سينتهي معنا في خلال 20 مجلس أو يزيد مجلسين بالكثير. اعترض بعض القائمين على كلية الدراسات الإسلامية والعربية للوافدين اللي احنا بنسجل هذا الشرح ليهم أصلا، فرع جامعة مينيسوتا بأمريكا، على أن 20 مجلس هيكون الكلام منغلق، فعايز يكون الكلام فيه انبساط بعض الشيء. احنا دايما بنحدد بالذات في المتون عدد الساعات للمجالس قبل البدء، علشان الطالب يكون من البداية إلى النهاية هو عارف فضله كم مجلس. فوعدت أن سأتوسط الأمر شوية بحيث لا ينفتح معنا أكثر من هذا الأمر، لأن الحجة يعني حجتهم أن هم مش أزهرة، ما درسوش هذا الأمر، هم ما دخلوا الأزهر إلا للدراسة الأكاديمية المضبوطة يعني. فعايزين كان الأمر يكون في شيء من الاتساع. لو احنا اتسعنا، أنا ذكرت أن الإمام السبكي شرح هذا الكتاب في 6 مجلدات، أنا اللي شرح الكتاب مجلدين كبار. فهي القضية أن مش هنقدر نتوسع في كل ما يكون في الكتاب، لكن دائما الشرح اللي بيربطه المتلقي، دائما اللي بيربط الشرح إيه اللي يقال في شرح هذا المتن المتلقي، اللي سامع هذا الشرح إيه مقدار المعلومة اللي ياخدها اليوم حتى يرتب عليها معلومة غدا، وبالذات في علم الأصول. خلاص، عشان ما حدش يقول نطيل شوية ولا ما نطيلش شوية، يعني الكلام ده جانا ورق كتير جدا. نمرة 2، أخونا اللي تكلمنا عليه المرة اللي فات اللي كان غاضب من الإمام البيضاوي، يعني والحمد لله هو حاضر معانا النهاردة دلوقتي، وقال لنا هقعد أسمع لكن أنا مش عايز سند، وأنت يا شيخ اشترطت كده، تقول خير خلاص خليك قاعد معانا زي ما أنت يعني. فهو حاضر معانا كما تكلمت عليه المرة اللي فات. أنا يعني قلت اليوم إن هيكون موجود معانا، هو موجود حاليا ايضا وهيحضر معانا باقي الشرح، بس انا عايز اساله سؤال، وقلت له هسالك سؤال على الملأ، انت ليه غاضب من الامام البيضاوي؟ يعني بس انت ليه زعلان من الامام البيضاوي؟ زعلان منه ليه؟ لو زعلان منه من الناحيه العقديه انا اقول لك حقك تزعل منه من الناحيه العقديه، لكن قول لي بقى ايه الخطا العقدي عند الامام البيضاوي؟ انا قلت حقك انك تزعل من الناحيه العقديه، لان انا اعرف ان الامام البيضاوي عليه كلام في الناحيه العقديه، لكن انت ايه وضعك مع الامام البيضاوي؟ انت سفحت ناس كتير في كلامك، خلاص، فانت موكول للكلام انك ترد عليه في ورقه بقى، ترد عليها صراحه زي ما تحب كما تحب. خلاص، احنا وقفنا مع الامام البيضاوي عند الانتهاء من المقدمه الاولى. قلنا دايما اهل العلم سلفا ليهم مقدمتين في الكتاب، مقدمه عامه فيها الثناء على الله عز وجل، وبينا جزئية عقدية معينة برضو ابننا الكريم ما يعوليش عليها عشان لا يقولها المرة اللي فاتت، والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيان كتابه من أين أتى، إزاي وصل كتاب منهاج البيضاء. النهاردة هنتكلم في المقدمة الثانية، وهي المقدمة الأصولية لمنهاج البيضاء، هي مسميها المقدمة الخاصة بقى، اللي هي تكلم فيها قبل أن يبدأ في باب الحكم. قال الإمام البيضاوي: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أصول الفقه كلمة قلنا مركب من لفظتين، وبينا أن المركب بيكون ليه تعريفين، تعريف بتعريف مفرداته اللي يسمى التعريف بالمحترزات مكونات، ثم وضع هذه المعرفات بجانب بعضها البعض فتعرف كعلم، وتعريفه كعلم باعتبار اللفظتان لفظة واحدة علم على علم. أصول فقه، أصول لها تعريف وفقه لها تعريف. أصول كلمة جمع مفردها أصل، ولها عدة معاني. من الناحية اللغوية ما يستند إليه الشيء يسمى أصله، ما يتحقق منه الشيء يسمى أصله، ما ينبني عليه الشيء يسمى أصله. كل هذه معاني لغوية لها مثيل صلة بالمعاني الشرعية الاصطلاحية. الأصل ومعنى الدليل، لأن الدليل هو من دل أو ما دل على حكم المسألة فسمي دليل. وأصل كلمة دليل من دل يعني أرشد، ومنها دليل الطرق اللي هو المرشد في الطريق. ومعنى النص، الأصل معنى النص، وقلنا أن النص مأخوذة من منصة العروس، أن تخش عرس تلاقي فيه كرسي كبير كده، ده تعرف أن ده فيه عرس النهاردة. وسمي النص نصا عند الأصوليين لأنه نص على حكم المسألة، والنص يستخدم في استخراج حكم برأي واحد. ما تيجيش تقول لي والنص في مسألة كذا وتروح تجيب لي حديث فيه أكثر من رأي، لا، تكون فاهم أن الحديث اللي هيأتي أو الآية اللي هتأتي هي لها حكم واحد، خلاص. أيضا قولة الفقهاء الراجح هي أصل في المسألة، والراجع في المسألة كذا لا تسأل عن الدليل. فالراجح هنا بحث واستقصاء ثم خروج براجح ومرجوح بين رأيين أو بين آراء. أيضا القاعدة المستمرة المضطردة تسمى دليل، تسمى أصل. وقلنا الصورة المقيس عليها لما ضربنا مثل بعملية النبيذ، قلنا الأصل في تحريم النبيذ الدليل بتاعه حرمة الخمر، فكان حرمة الخمر أصل في عملية القياس، فالصورة المقيس عليها تسمى أصل. والفقه كذلك، في اللغة الفقه معنى الفهم، واختلف علماء اللغة على أن هل كل ما يفهم يسمى فقه، ولا فهم شيء دقيق يسمى فقه، ولا فهم الشيء النسبي يسمى فقه. احنا بينا الكلام ده، نعيد عليه تاني على اساس ان اتكلم على المعنى او التعريف الذي اورده الامام البيضاوي في كلمة اصول فقه. اما الفقه في الاصطلاح في الشرع هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من الادلة التفصيلية. ابننا الكريم برضو قال لي أنا أريد كلمة المكتسبة، ما أريدش المكتسب. لو حطينا التاء المربوطة يبقى الاكتساب عائد على مين؟ على الأحكام، عائد على الأحكام. لو شلنا التاء المربوطة يبقى الاكتساب عائد على مين؟ على العلم. وبينا أن العلم علمان، علم ضروري كعلم الاعتقاد، علم الفطرة، علم الحواس الخمسة، وعلم مكتسب ما دون ده اللي يدخل منه أصول الفقه والفقه والتفسير والحديث، كل العلوم مكتسبة. طب الفارق بين التاء وعدم وجود التاء، لو قلت العلم بالأحكام مباشرة والاكتساب يكون من الأحكام مباشرة فلا وجود للأصول التي يستقى منها الأحكام، فلا وجود لأصول الفقه تماما. ليه؟ لأن بمجرد أن تعرف الواجب والمندوب والمكروه والحرام هذا يسمى أصول، وهذا الكلام خطأ. الأصول هي القواعد التي تؤدي بك إلى هذه الأحكام، إلى معرفة الواجب، معرفة المندوب، معرفة المكروه، معرفة المباح، معرفة الحرام، وعند المتكلمين الصحيح والفاسد، خلاص. يبقى إذن الراجح في التعريف المكتسب من الأدلة التفصيلية وليست المكتسبة، خلاص. ناهيك إن المتكلمين تكلموا في التاء المربوطة، إذا كان هو بيعيب على الإمام البيضاوي عشان هو متكلم هنا لم يذكرها، لأن الاعتراضات التي وردت عليه في النسخة الأولى من المخطوطة خليته شالها من النسخة الثانية، لأن كلمة الاكتساب تفيد أن علم أصول الفقه لو كان الاكتساب عائد على الأحكام يكفيك معرفة إجمالية بأصول الفقه، والمعرفة الإجمالية احنا قلنا ما تطلعش أصولي، ما تعمليش أصولي. إيه اللي هتطلع لي الأصولي؟ اكتساب علم الأصول، ضربة علم الأصول، الاجتهاد، أن يكون إنسان مجتهد بآلية الاجتهاد المعروفة، خلاص. لما اعترض على الإمام البيضاوي في وجود التاء المربوطة هذه في بعض شروحات أو تعليقاته عندما نسخ هذا الكتاب، بدأ يغير في المخطوط، فلقينا المخطوط على كذا وجه. فالأصل المكتسب من الأدلة التفصيلية، خلاص. طيب كعلم أصول فقه، كعلم باعتبار لفظة واحدة، هو علم يبحث في كيفية استنباط الأحكام، علم يبحث في كيفية استنباط الأحكام، قواعد تبحث في كيفية استنباط الأحكام منين؟ من الأدلة الشرعية. قلنا خصصنا الأحكام بأنها شرعية عملية شرعية لخروج باقي الأحكام المنطقية والعقلية تخرج من التعريف. طيب عملية أي ما كانت واقعة على عمل المكلف، ده الأصل في نزول الأحكام. قلنا لا، أحكام على الجمادات الأصل. طلبة العلم النهاردة أنا ذكرت التعريف المثل ده المرة اللي فاتت وأنا مصر عليه، إيه حكم التلفاز؟ الكل يقول لي حرام، أنا أقبل كلمة حرام من العوام، لكن طلبة العلم أقول لا، المفروض تقول الحرمة تقع على استخدام التلفاز. ليه؟ لأن استخدام التلفاز هذه آلة، الأحكام الشرعية لا تنزل على الآلات، لا تنزل على الجمادات، تنزل على فعل المكلف. قام إنسان فاستخدم التلفاز في غير مرضاة الله عز وجل حرام، قام استخدمه دعوة الله عز وجل في شيء، أي شيء مباح أو نقول له هذا يأخذ حكم الذي استخدم فيه. يبقى إذن وجود كلمة عملية في التعريف تقر بأن الأحكام تنزل على مين؟ على فعل المكلف. وهنعرف في كلمة الأحكام الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، متى أدى الإنسان صلاته من التكبير إلى التسليم نقول صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة أو صلاتك غير صحيحة بناء على هذا الذي قمت ففعلته من التكبير إلى التسليم. طيب باعتباره كده قلنا قواعد تبحث في كيفية الاستنباط، هذه القواعد نظر إليها القاضي البيضاوي فقال معرفة أصول الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. احنا قلنا تعريف المتكون يعرف المكون، لما اعرف الشيء المتكون ده كلمة كلمة كده يبقى انا عرفت السطر مش كده. حاجة اتكلم في كلمة المعرفة، ماذا تعني كلمة معرفة؟ المعرفة ادراك اجمالي للمعرف، ادراك اجمالي للمعرف، مفيش شيء تفصيلي، كأنك بتعلم الشيء من أطره من الخارج فقط ليس إلا. ولهذا أورد على كلمة معرفة في شراح أو عند شراح الإمام البيضاوي خمس اعتراضات. اللي هيقرأ شراح الإمام البيضاوي هيجد فيها خمس اعتراضات. أولهم الاعتراض على كلمة معرفة، احنا قلنا في الأول أن وصول الفقه ده علم مكتسب، خلاص أي علم مكتسب الأصل فيه الاستقصاء والبحث والدراسة والتمحيص و و و و يبقى ازاي تقول لي معرفة إجمالية؟ ازاي ادراك اجمالي للمعرف؟ لا، يبقى لابد ان يكون في قواعد يبحث فيها الانسان طالب الباحث طالب العلم ايا كان في هذه القواعد ليستخرج لنا احكاما شرعيه. هذه الطريقه لا تعد ادراكا اجماليا، ولكن لابد فيها من ادراك تفصيلي. فقالوا كان على الامام ان يقول العلم بدلائل الفقه اجمالا، لأن العلم إدراك المعلوم على حقيقته على أصله، مش إدراك إجمالي للشيء، مش معرفة من بره كده تعرف يعني أصول الفقه. يقول لك أصول الفقه ده كتاب بيبدأ بكذا وبينتهي بكذا، طب الكتاب ده جواه إيه؟ المباحث دي إيه؟ شكلها إيه؟ ما يعرفش. نقول أنت عارف بأصول الفقه، لكن لما تكون عالم بأصول الفقه هتقول الكتاب يبدأ بباب الحكم وينتهي بباب كذا، وفي بعض المتأخرين نقلوا باب الحكم إلى آخر الكتاب وفصل إلى بابين رئيسيين، الأول أدلة والثاني دلالات، واختلف المتقدمين من المتأخرين في الترتيب. فالمتقدمين قدموا الدلالات على الأدلة، والمتأخرين أخروا الدلالات عن الأدلة. يبقى أنت كده فاهم الكتاب فيه إيه، خلاص. هذا الاستقصاء نسميه علم إدراك المعلوم على حقيقته. ففي فرق بين المعرفة وبين العلم، عشان كده بنعيب على الصوفية لما أقول لك العارف بالله. العارف بالله الإنسان اعتقادا مش مطلوب إن هو يكون عنده إدراك إجمالي بالله سبحانه وتعالى، ما حيعبد الله إزاي، فلا بد إن يكون عنده إدراك تفصيلي. والإدراك التفصيلي يكون بما يؤهل الإنسان للعبادة. أنا ما بقولوش فصل لدرجة معرفة الكون، لا هذا ليس المقصد، ولكن المقصد معرفة كيفية توصيل العبادة لله عز وجل. لكن إجمالي وحتقعد يبقى هتقول زي العبط اللي بيقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خلاص جاني اليقين قعد، لأنه هو اختار اليقين بتاعه. فالمعرفة دي خطأ. دلائل الفقه إجمالا، دلائل مفردها دليل، لأن دليل تجمع على أدلة وتجمع على دلائل لغة. والدليل أصل كلمة دلة، ودلة بمعنى أرشد، ويسمى النص تسمى الآية، تسمى الحديث نصا ودليل، لأنها ترشد إلى مطلوب الفقيه منها. لما جاء بص الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فين الدليل في حرمة الخمر؟ أقول فاجتنبوه اللفظة دي بس. وذلك درج على السلف قديما ذات علماء الأصول أن يذكروا ما خرجت منه الدلالة فقط، ما يذكر لكش الآية يا أيها الذين آمنوا إنما فاجتنبوه، لا يذكر لك والدليل على حرمة الخمر فاجتنبوه، عشان يلفت نظرك لإيه؟ أن هذه الأوصاف الأشياء التي الأصناف التي وردت جاء فيها وصف ابتدائي سماه رجس من عمل الشيطان، ثم جاء حرف الترتيب والتعقيب الفاء، وحرف الترتيب والتعقيب لما يأتي بعد وصف ابتدائي عند الأصوليين يبقى الأصل فيه أنه حكم، اللي هيجي بعديه هيكون حكم، فجاء لفظ الأمر اجتنبوه فسميت أو سمي الحكم الشرعي بوجوب الاجتناب، وجوب اجتناب الأربعة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. يبقى الدلالة خرجت منين؟ من هذه اللفظة فقط مش من الآية كلها، خلاص؟ يبقى إذن سميت هذه الآية أو مثيلاتها أدلة لأنها ترشد الفقيه المجتهد المستنبط المستدل على اسم أيا كان، ترشده إلى مطلوبه من هذه النص. أنا مش حجيب النص الفلاني إلا لأني عايز حكم الله عز وجل في مسألة معينة حسب ما ارتأيت بهذه القواعد التي وضعت. فسمي الدليل دليلا لأنه دل على مطلوب المجتهد على حكم الله عز وجل. دلائل الفقه إجمالا، أتى بكلمة إجمالا لتأكيد كلمة معرفة، ونقول لا يا إمام هذا الاعتراض ما زال موجود، لأن لو كانت القضية إجمالا يبقى قضية المعرفة صحيح، لكن لو كان العلم أصلا علم مكتسب فيه نظر فيه بحث فيه استقصاء لابد أن يكون فيه تفصيلي. إيه الفرق بين الدليل التفصيلي والدليل الإجمالي بالنسبة للفقه؟ بالنسبة للفقه أن الدليل الإجمالي يحتمل ويحتمل. الدليل الإجمالي التي تكون فيه الدلالة مجملة أي يكمن فيها أكثر من رأي. يعني أكثر من رأي؟ لما أجي أبص وذكرت هذا المثل قبل ذلك حديث أحمد غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأجي أبص على كلمة محتلم وأقول اختلف في هذه الكلمة الفقهاء، أهو محتلم لم يبلغ الحلم ثم بلغ أو محتلم من استيقاظه يوم الجمعة؟ إذن هذا الدليل يسميه دليل إجمالي، لابد من دليل تفصيلي فصل المسألة. لو كان غاية الاحتلام هنا إن هو صبيحة يوم الجمعة يبقى وجوب غسل الجمعة أولى. طيب إذا كان لم يكن محتلما فاحتلم كان لسه صغير فبلغ الحلم يبقى الحكم اختلف تماما، خلاص خلاص. فالقضية اختلفت على حسب الدلالة الموجودة في اللفظة التي وردت في النص. هذا دليل نسميه دليل إجمالي. لكن لما أتكلم على فاجتنبوا ما حدش حيقول لي الخمر مكروهة زي ما بعض العماعتيه النهاردة بيقولوا هذا الكلام، أن الآية ما ورد فيها لفظ التحريم، الآية ما ورد فيها لفظ التحريم، أن اللغة العربية عندنا ثرية قد تأتي مرادفات تبين المعنى لبلاغة النص والخطاب وليست المقصود منها الصراحة في الكلام، خلاص. لكن هو عايز يقول لك إذا ملك حرمت عليكم كذا وكذا وكذا يقول لك والخمر، هو عايز كده، عايز وحي خاص به هو يعني زي ما بيقولوا كده. فقضية فاجتنبوا فيها دلالة صريحة. الفرق بين الدلالة المجملة أن الدلالة المجملة دخل فيها الاحتمال وما دخل فيه الاحتمال سقط عنه الاستدلال. ليه هتغلب حاجة على حاجة؟ هتغلب احتمال على احتمال ليه؟ لازم يكون عندك دليل، عندك نص، أنت مش مشرع، فالمشرع هو الله عز وجل، فلابد أن يكون عندك نص تغلب لي تقول لا هنا دلالة كون كلمة محتلم أنه بلغ الحلم أقوى من دلالة كذا، أو العكس أن صبيحة يوم الجمعة أصبح محتلما أقوى من الأخرى. هذه الدلالة المحتملة حركة للاثنين لغاية لما يجيب نص تاني يؤيد إحدى الدلالتين. يبقى النهاردة لما أقول معرفة دلائل الفقه اللي هو الأحكام الشرعية العملية اللي احنا عرفناها قبل كده إجمالا لا تصلح، لا تصلح. عقد الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى متناثر هل الفقه من باب الظنون، لما جمعت الإجابة على هذا السؤال فقط كتب في 3 مجلدات ونصف تقريبا متناثرة في سناء الفتاوى هل الفقه من باب الظنون. لو أنا قلنا قضية أن الفقه إجمالية الطلب يبقى إذن يدخل فيه باب الظن، يدخل فيه باب الظن ليه؟ لأن كونك تغلب دلالة على أخرى بدون وجود نص يغلب معك، يبقى التغليب ظني، فعل الفقيه، فعل المستدل، فعل الإمام، بخلاف لما يأتي نص آخر يبقى فعل صاحب النص، إن كان حديث يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت آية يكون الله سبحانه وتعالى. يبقى معرفة دلالة الفقه إجمالا، نقول هنا لا، كان العلم بأدلة الفقه التفصيلية، وهذا أول اعتراض كان على هذا التعريف عند شراح الإمام البيضاوي. وكيفية الاستفادة منها، من هذه الدلائل، من المستفيد أولا من هذه الدلائل؟ المستفيد من هذه الدلائل اختلف علماء الأصول على أنهم اثنين، إما أن يكون مجتهد يبحث في المسألة فيأتي بالأدلة هذه ويبحث عن دلالات الأدلة منها فيخرج لنا الفقه المنبني على هذا النص، وإما أن يكون المقلد على أحد أقوالهم الذي قلد المجتهد فيما ذهب إليه. نقول طيب ما الثاني ده يدخل في الأول ضمنا، مش كده؟ يعني المقلد يدخل في المجتهد ضمنا، لأنه حيثان المجتهد ماذا تقول في قول الله تعالى كذا أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، تقول أقول بالحرمة، أقول بالوجوب، أقول بالسنية، أقول بالكراهة، أقول بالإباحة، فسينتظر المقلد. إذا حال المستفيد على أرجح الأقوال المستنبط، المستنبط حال المستفيد المستنبط، دي نمرة واحد. طب نمرة اثنين، كيف يسمى المستنبط مستنبط؟ ازاي اطلق على هذا المستنبط المستنبط؟ المستنبط المستدل الاصولي المجتهد، مش حقول الفقيه، ليه الفرق بين الفقيه وبين الاصولي؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ امام الزرشي في كتابه البحر المحيط جاب مثل رائع ليبين الفرق بين الاثنين. قال أصحاب الذهب صنفان من الناس، صنف يقوم على صياغته على تصنيعه، وصنف يقوم على بيعه وشرائه. طيب اللي بيقوم على البيع والشراء ده هل حتكون عنده صنعة الصياغة؟ لا، فبالتالي لا يعلم جيد الذهب من رديئه. احنا الذهب النهاردة لو كان خام بيقوم عليه 24، لو أضيف لي نسبة نحاسي إلا شوية 21، لو ضاف نسبة النحاس زيادة شوية ينزل 18، لو ضيفت شوية 14، معك لغاية 9، وطلع لنا كمان دلوقتي 7.4 الذهب الصيني. كل ما زادت نسبة النحاس في الذهب كلما أصبح الذهب رديء. مين اللي هيعرف النسبة دي؟ قالوا السائق معه جهاز يسمى الميلق، والميلق هو الجهاز الذي يكشف رديء الذهب من جيده. ده يكون مع مين؟ مع الأصولي، مع الأصولي زي الطبيب والصيدلاني العطار، يعرف تركيبة الدواء لكن ما يعرفش الدواء ده هيعالج ايه. لكن مين اللي يعرف هذا الدواء يعالج مين؟ الطبيب. فقالوا الأصولي والفقيه كالطبيب والصيدلاني، كالسائغ والجواهرجي، الجواهرجي اللي بيبيع ويشتري يسمى جواهرجي. ليه؟ لأن كل أصولي فقيه بالتبعية، لكن وليس العكس، ليس كل فقيه لابد أن يكون أصولي. الأصولي هو الذي يعلم كيفية الاستنباط ويدرس كيفية الاستنباط ويحقق هذه الدراسة ببيان ما استنبطه، فإذا عرض عليه الدليل قال الحكم الشرعي. لكن الفقيه ينتظر القواعد التي يجلبها له الأصولي ثم يتكلم بعد ذلك في الأحكام الشرعية الخمسة. ولذلك رأينا في كتب الفقهاء التي لا أصول لهم أوامر، يوجب علينا كذا، يسن علينا كذا، يكره علينا كذا، يندب علينا كذا، يباح علينا كذا. أما كتب الفقهاء الذين لهم أصول بتجد فيها شيء من التفصيلات، ولذلك دائما تجد كل فقيه من الفقهاء الكبار، ابن قدامة في المغني قدم له بروضة الناظر، الإمام السرخسي في كتابه المبسوط قدم له بأصول أصول السرخسي، وهكذا دواليك يقدم له، ستجد بمقدمة أصولية ستجد الكتاب غني بكل تفريعة وردت في الدليل تماما. حال المستفيد هذا المستدل أو المستنبط أو المجتهد، قال السيوطي عنه أنه لابد أن يتوفر فيه ثلاث شروط: العلم بالقرآن الكريم وعلوم، العلم بالسنة النبوية وعلومها، العلم باللغة العربية وعلومها. ثم كتب في اللغة العربية في كتابه الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، كتب في اللغة العربية فعول على كتابه المزهر الذي أتى فيه بنيف واربعين تقريبا علما من علوم اللغة العربية. فلا بد أن يكون الأصولي ملما بهذه الأمور، ولذلك حقق في الإفتاء ألا يكون مفتيا إلا إذا كان أصوليا تماما. خلاص. فحال المستفيد من هذه الدلائل التفصيلية، أما الإجمالية لو قلنا أنها إجمالية من الاعتراضات التي وردت لا ينبغي لنا أن نقول حال المستفيد هنا أن يكون مجتهد، لأن المجتهد ما يلزموش أن يعرف إجمالي ما في الدليل، لكن لابد أن يعلم ما في الدليل من تفصيل. ثم قال: والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. قلنا في هذا، هذا آخر ما توصل من المخطوطات، وإحنا في المخطوطات بندرس تاريخ الكتابة وصل لغاية فين. خلاص. أنا ضربت مثلا مرة لما تكلمت عن رد الناظر، قلت رد الناظر لها ثلاث مخطوطات، مخطوطة لم يذكر فيها ابن قدامة صلة بعلم المنطق، لأن أصل الروضة مختصر لكتاب المستصفى الإمام الغزالي، والإمام الغزالي يعني من هو في علم المنطق، فما قرب الإمام ابن قدامة على مقدمة المنطقية التي كتبها الإمام الغزالي، فعاب عليه الحنابلة. هذا كلام ذكره صاحب كتاب الطبقات، طبقات الحنابلة. فجاء في المخطوطة الثانية فأثبت الباب الذي ذكر فيه المستصفى المقدمة بكاملها، فقالوا هذا ليس اختصار، فهذا كتاب أنت خالفت فيه شرطك، فجئت بجزء كامل من الكتاب وضعته كما هو، باب كامل زي ما هو، فجاء عاكفا على المنطق عام ونصف، ولما تعلم علم المنطق اختصر في المقدمة الثالثة أو في المخطوطة الثالثة، فخرجت لنا هذا الكتاب اللي بين أيدينا روضة الناظر. هذا التطور في كتابة المخطوط بيبين لي مدى وصول الإمام إلى آرائه في كتابه. خلاص. عشان كده أنا ذكرت أن المخطوط الأول لكتاب منهاج البيضاوي سنرى فيها المكتسبة من أدلتها التفصيلية بالتاء المربوطة، لكن هنا لم نجدها وطبعت بهذه الصورة، إلا أن في بعض الطبعات الحجرية، الكتاب طبع طبعتين حجريتين، وأخذ معنا محمد علي صبيح إحدى هذه الطبعات على خطئها، يعني بعجرها ببجرها كما هي، ثم جاء الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد فطبع هذه النسخة اللي بين أيدينا، ثم طبعت بعد ذلك مرتين على هذه النسخة، نسخة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد على آخر مخطوطة وجدت للكتاب بآخر تصويبات، رغم أن فيها أيضا بعض الملحوظات على المخطوط، لأن بعد وفاة الشيخ رحمة الله تعالى عليه وجدنا ثلاث نسخ خطية للكتاب أيضا تانيين غير اللي طلع عليهم الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، وسنجد لما نقرأ الكتاب في بعض الكلمات ساقطة من المخطوطة التي ذكرها الشيخ في هذه النسخة. والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. قيل الفقه من باب الظنون، قيل صيغة من صيغ التمريض، لكن إذا تعددت في كتب الأصول يبقى صيغة من صيغ نقل الآراء والأقوال. قيل وقيل 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 تختلف عن لفظة قيل وانتهى الأمر. إذا قال قيل ثم أردف بكلام آخر أو بتعقيب يبقى الإمام يمرض الرأي الذي سيأتي بعد ذلك، لكن إذا ذكر الإمام قيل وقيل وقيل يبقى الإمام ينقل آراء في هذه النقطة التي ذكرها. قيل الفقه من باب الظنون، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية من باب الظنون. ماذا تعني كلمة ظنون؟ ظنون كلمة جمع مفردها ظن. احنا عندنا أربع أبواب لتحصيل المعلومات في الأصول، أربع حاجات لتحصيل المعلومات، إما معلومة تحصلها عن طريق اليقين، وإما معلومة تحصلها عن طريق الظن، وإما معلومة تحصلها عن طريق الشك، وإما معلومة تحصلها عن طريق الوهم. أربع طرق لتحصيل المعلومة. طيب، طريقان مقبولان وطريقان مرفوضان، والقبول والرفض لما ينبني عليهما من أحكام. فاتفق علماء الأصول على أن الأحكام تبنى على اليقين وتبنى على الظن، لكن لا تبنى على الشك ولا تبنى على الوهم. اليقين ما اضطرت النفس إلى الإذعان لتصديقه نسميه يقين، ده كلام في المنطق، ما اضطرت أو ما أذعنت النفس لقبوله نسميه يقين. الظن أمران أحدهما أجوز من الآخر، في عندك حاجتين اثنين، حاجة عندك أكبر من حاجة فانت ظان كده، أمران أحدهما أجود من الآخر. الشك تساوي الأمران، تساوي الأمرين الاثنين، مين عندك متساويين؟ لا تقول دي ولا تقول دي. الوهم تغليب المرجوح على الراجح، الوهم تغليب المرجوح على الراجح. أربع أمور بنحصل فيها المعلومات، أي معلومة أيًا كانت. فإذا حصلت المعلومة عن طريق اليقين صحيح، عن طريق الظن مقبولة، الشك غير مقبولة، الوهم غير مقبولة. فإن قيل الفقه من باب الظنون أقول قد يكون يأتيني أحدكم بألحن من حجته من الآخر. إن كنت قضيت من طريق لحن اللسان ليك لك هذا القضاء، إمتى؟ إذ لم يكن في القضاء قرائن. أن القاضي الشرعي النهارده لما يجي يقضي بشيء معين يطلب القرائن، الشهود والأدلة والإثبات وقواعد الإثبات والنفي و عشان يقول القضاء ده كذا أو كذا. طب إذ لم يكن للقاضي أمر من هذا كله، يقضي بالظن، يقضي بالظن على أرجح الأقوال عند علم القضاء الشرعي، يقضي بالظن لأن لم يكن له قرائن، لم يكن له قواعد في الإثبات، لم يكن له أدلة لإثبات أمر معين، فله أن يقضي بهذا الأمر. ولهذا قال البعض أنه قد يكون القضاء من باب الظنون والفقه من باب الظنون، وإلا فالأصل إجمالا أن الفقه أو القضاء خصيصا لا يكون إلا على اليقين، إلا على اليقين. فرد غالب أهل العلم قضية أن الفقه ينبني على الظنون، إذا أقول علم بأحكام شرعية وأقول ينبني على ظن، فالعلم لما أقول إدراك المعلومة على حقيقته يبقى إذن ما أدرك كان يقينا، ما أدرك كان يقينا. كيف أجمع بين اليقينية في إدراك العلم وبين الظنية في تحصيله؟ يبقى أقول أجمع بين الاثنين في حالة عدم وجود اليقينية في التحصيل، يلجأ الفقيه إلى الظنية كالعمل بالحديث الضعيف عند عدم وجود الصحيح لديه أو عدم وصول الصحيح إليه، يعني هو بحث ما ليه صحيح أو ما وصلوش وما استمسك إلا بالضعيف، وده سبب وجود الأحاديث الضعيفة في كتب الفقه. مش متعمد الإمام أنه يجيب حديث ضعيف زي ما تقول بعض الصغار طلبة العلم على أبي حنيف وقالوا ده اهتم بالصحيح الضعيف، بالضعيف عن الصحيح وكان عنده الرأي. لا، القضية مش كده، القضية ما وصلوا إلا مسند الخوارزمي، ومسند الخوارزميين ما فيهوش إلا 540 حديث. لما نقول نص فقه بنى على نصوص معدودة زي فقه أبو حنيف، وفقه بنى على نصوص كثيرة جدا زي فقه أبو حنيف زي فقه مالك، يقول أبو حنيفة كما قال مالك الناس عيال في فقه على أبو حنيفة كما قال مالك وكررها الشافعي وكررها أحمد من بعده. وأكبر دليل على حيادية الأئمة أنه لما رجع محمد بن حسن الشيباني إلى العراق بعد أن حج الإمام مالك في كتاب الحجة اللي جمع فيه أربع مجلدات بعض المسائل التي جمعها وراح الإمام مالك يحج فيها ما بين فقه أبو حنيفة وفقه هو في المدينة، رجع برواية لموطأ الإمام مالك فتحول الفقه الحنفي من قبل الرواية لبعد الرواية. ومن درجة استمساك الأحناف برواية محمد بن الحسن لموطأ مالك وجدنا أكثر شراح الموطأ للآن أحناف لغاية النهاردة أحناف. ده إن دل يدل على حب هؤلاء للنصوص، لكن النصوص لم تصل إليه. فقد يقضي، قد يفتي بالظن في هذه الحالة فقط، لكن لا يسمح للفقيه أن يقضي بظن ما دام أن اليقين موجود. فتقديم اليقين أغلب وأولى، تقديم اليقين أغلب وأولى. قلنا وهذا رد على قيل المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن، فالحكم مقطوع به والظن في طريقه. أنا قلت هذا رد على كلمة وقيل، لكن ليه أقرأ هذا السطر كده من أول وهلة وإلا ده مش رد لتأكيد للكلام؟ لا، الإمام يتكلم على الحكم لا على طريقة استنباط الحكم. احنا قلنا من المدركات الأربعة في تحصيل المعلومات ده كلام بينصب على الطريقة التي يتحصل منها الإنسان الفقه، لكن وصل إلى حكم شرعي الكلام انتهى فوجب العمل به خلاص، قضية انتهت. إذا وصل إلى قول واجب، إلى قول مندوب، مكروه، مباح، حرام، هذا يختلف على ساعة الوصول، الوسيلة التي يسلكها حتى يصل إلى هذا الأمر. هذه الوسيلة يدخل فيها الظنيات والمدركات، اللي هي اليقينيات وغيرها. لكن إذا وصل بأي من هذه الأمور يقيني أو ظني إلى حكم أصبح مقطوع العمل به. ما يقولش أصل وصل بينا عن طريق الظن فنتكنه، لا أصل الحديث الفلاني ده وصل ضعيف لا أفتى بفلان خلاص. الحديث ثلاثة جدهن جد وهزهن جد، هذا تقريبا ضعيف جماهير المحدثين الفقهاء بيتكلموا على كده. لكن هو عمدة في الثلاث أبواب اللي ذكر فيهم عند الفقهاء، والفتوى عليه. يعني النهاردة الفتوى لو قال رجل لامرأته هزلا أنت طالق وقعت الطلقة إن كانت المرأة ليست على حيض لخروجها من الطلاق البدعي، وهذا على الاتفاق اتفقت المذاهب الأربعة على هذا الأمر. طب ليه يا عم الشيخ ما هذا لا حديث ضعيف وصلنا عن طريق الظن لكن حكم به. فإذا وصلنا إلى الحكم انتهت القضية، مش حتفت الوسيلة اللي رحنا بها إلى هذا الحكم. المجتهد هو الذي يبلغ غاية جهده للوصول إلى الحكم الشرعي بآليته. إيه الآلية اللي بنسميها آلية الاجتهاد؟ إيه آلية الاجتهاد؟ الثلاث حاجات اللي ذكرها الإمام السيوطي، القرآن وعلومه، السنة وعلومها، اللغة وعلومها، دي آلية الاجتهاد. هو فصلها بعد كده في 15 كل واحدة هي خمسة، لكن هذه الثلاثة مجملا تسمى آلية الاجتهاد. متى انطبقت أو كانت في إنسان سمي مجتهدا، أما الذين لم تنطبق عليهم هذه الكلمة لا يسمى مجتهد. حديث عبد الله بن عمرو إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يشترط فيه عند الأصوليين أن تجتمع فيه آلية الاجتهاد. أما العامي الذي ليس له الاجتهاد أصلا إذا اجتهد وأصاب عليه وزر، لأنه أدخل نفسه في دائرة هو ليس من أهلها أصلا، وما أصاب ذلك إلا لتوافق القدر به ابتداء، إلا لتوافق القدر به ابتداء، لأنه ما عنده آلية اجتهاد أصلا عشان يجتهد ويصيب في اجتهاده بعد ذلك. ثم قال إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به. ظن الحكم يعني وصل إليه سواء بالظن أو باليقين، هنا يقول بالظن، وجب العمل به لأنه توصل إلى حكم. ما معنى كلمة حكم؟ الحكم في اللغة بمعنى المنع. تقول حكمت على فلان بكذا أي منعته من خلاف. والحكم في الشرع هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، خطاب الله تعالى إما أن يكون قرآن أو سنة، قرآن أو سنة، وما يتبعهم من قرآن أو سنة. يعني ما يتبعهم من قرآن وسنة؟ عندنا إجماع لابد أن يستند واحد من الاثنين أو للاثنين، خلاص. عندنا قياس لابد أن يكون على حاجة من الاثنين أو على الاثنين، وكذلك باقي الآباقي النصوص أو الأدلة التي تسمى بالأدلة الغير منقولة أو الأدلة الغير نصية أو الأدلة الغير وحية، على أي اسم عند علماء الأصول. فالأدلة الوحية قرآن وسنة، وكل الأدلة بعد ذلك تتبع القرآن وتتبع السنة. وصلت بالظن إلى حكم شرعي معين وجب العمل به وعليك الفتوى به للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن، هذه واحدة. اثنين، فالحكم مقطوع به طالما أنك وصلت لهذا الحكم. منقول خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء. كلمة اقتضاء بمعنى اللزوم، كلمة الاقتضاء بمعنى اللزوم، ويقسمها علماء الأصول إلى أربع أقسام. إما أن يكون لزوم للفعل جازم، أو لزوم للفعل غير جازم، أو لزوم لترك الفعل جازم، أو لزوم لترك الفعل غير جازم. أربع لزمات، كل لزوم منها بحكم شرعي. لو كان لزوم للفعل جازم يسموه واجب، خلاص. ما يثاب المرء على فعله إذا امتثل الأجر ويعاقب على تركه، هذا لزوم جازم، خلاص. كتب عليكم الصيام أقيموا الصلاة، هذا لزوم جازم. وسمي اللزوم لزوما جازما لأنه يلزم المكلف حتى تبرأ ذمته بفعله. إن كان اللزوم غير جازم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لولا لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ده لزوم بس غير جازم، لولا عشان حرف الامتناع الموجود نزلوا درجة من الواجب سموه سنة، يثاب فاعله إذا امتثل الأجر ولا يعاقب تاركه. طب إذا كان لزوم الترك جازم فاجتنبوه، قالوا لي حرام سموه حرام. طب إذا كان لزوم الترك غير جازم قالوا مكروه، ينزل درجة. فخرج من كلمة اقتضاء أو لزوما أربع أحكام: الواجب والمندوب والمكروه والحرام. أو تخيرا، اقتضاء أو تخيرا، التخير هو فعل المكلف بين فعله وعدم فعله، كما في حديث عبد الله بن عباس عند سنن أبي داود لما سئل النبي عن حلق الشعر قال: إن شئت فأحلق وإن شئت فأطل. إن وإن تخيير من صاحب الشريعة للمكلف يفعل هذا ويفعل ذلك، ده بنسميه تخيير. إن كان الإنسان مخير في فعله كما قلنا في الصيد بعد الحل، هذا الإنسان مخير في حكمه إيه؟ قالوا مباح، يبقى دخل حكم خامس، يبقى واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام، خلاص. أو وضعا، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. قالوا وضعا بمعنى ما وضعه الشارع علامات على هذه الخمسة، ما وضعه الشارع علامات على هذه الحق الخمسة. وذلك كتب الأصول بذات المعاصرة تقسم الأحكام إلى نوعين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. قد يظن الطالب لما يقرأ وضعية هذه أحكام فرنسية، لا، هذه أحكام وضعها الشارع علامات على الأحكام الشرعية التي مضت. ومثلنا بأن الوارث إذا استعجل إرثه فقتل أباه لا يرث. ليه؟ لأن القتل مانع لتحقيق وجوب الميراث، فأصبح وجود القتل هنا مانع. الأب لو قتل ابنه لا يقتل به. ليه؟ قالوا لأن الأبوة مانعة بالنص، لا يقتل الأب بابنه. والثاني في النص برضه لا يرث القاتل. مين اللي بيحدد لي ان ده مانع؟ مين اللي بيحدد لي ان ده رخصة؟ مين اللي بيقول لي ان ده كذا، ان ده شرط، ان ده سبب، ان ده كذا؟ هذه من قبل الشرع، فوضعت علامات متى وجدت وجد وترتب عليها احكام شرعية. يبقى خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء او التخيير او الوضع جمعت الاحكام التكليفية الشرعية والأحكام الوضعية الشرعية أيضا، ده بسميه حكم. وصلت لحكم من هذه الأحكام وجب العمل به، مش هرجعك أقول لك تعالى بص بقى أنت وصلت له إزاي، لا مش هنبص كده، لكن طالما وصلنا له يبقى إذن وصلنا لما يريد المكلف أن يفعله، خلاص قد ينتهي. لا سيما وإن خرج الحكم من فم مجتهد، من فم مجتهد، مش من فم واحد منا، لا من فم مجتهد. أنا بركز على الكلمة دي لأن النهاردة اللي بيقرأ له سطر بيفكر نفسه مجتهد، اللي حفظ له آية ربنا يكرمه كده وآية ويقعد يردد فيها بيفكر نفسه شيخ الإسلام. فالحكم مقطوع به والظن في طريقه، لأن العبرة في استخراج الأحكام بمقاصدها، العبرة في استخراج الأحكام تكون بمقاصدها مش بالوسائل اللي بوصل لها بها. ثم قال: ودليله المتفق عليه بين الأئمة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الأدلة تنقسم بعدة اعتبارات. إذا قلنا اعتبار الحجية نقول انقسمت إلى قسمين: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، رغم أن القياس خلفت فيها الظاهرية ومن نحى نهوهم، بس احنا قلنا لو اتفقت الأئمة الأربعة على حاجة لا يلتفت إلى خلاف الظاهرية، هذه القاعدة عند علماء الأصول. وأدلة المختلف فيها قول الصحابي، سد الذرائع، العرف، المصالح المرسلة، أقل ما قيل في المسألة عند الشافعية، مراعاة الخلاف عند المالكية. هذه أدلة مختلف فيها من حيث الحجية. وتختلف الأدلة باعتبار آخر، باعتبار النقل من عدمه إلى أدلة نقلية وأدلة عقلية. الأدلة النقلية هي ما كان فيها النقل شرطا: الكتاب، السنة، الإجماع، قول الصحابي، العرف، أصلا فيها النقل، فلان عن فلان عن فلان عن فلان. أما العقلية ما كان فيها العقل هو الشرط الرئيسي فيها: القياس، سد الذرائع، المصالح المرسلة، الاستحسان، مراعاة الخلاف، أقل ما قيل في المسألة. تنقسم أيضا الأدلة باعتبارات تانية كثيرة جدا، كل اعتبار يقسمه الإمام على حسب ما فيه، ولذلك اختلفت الأئمة الأربعة في اعتداد الأصل أصلا. كيف يعتبر الأصل عنده في المسألة؟ هل يقدم القرآن على السنة ولا السنة على القرآن؟ طب تسمع الكلام ده يقول لك تهتقدم السنة على القرآن، تهتقدم الإجماع على القرآن. هو يقدم دلالة الأدلة على بعضها البعض، ما بيقدمش إجماع على القرآن، من قدم الإجماع على القرآن أصلا كفر. من قدم أصل الإجماع أصل القياس على نص من كتاب الله عز وجل كفر. لكن التقديم يكون فين؟ في دلالة اللي مبنى عليه، ما كان في القرآن أو ما كان في الإجماع أو ما كان في السنة، ده اللي بيتقدم وده اللي بيتأخر. فباعتبار الدلالات تنقسم الأدلة إلى قسمين، دلالات الأدلة دي إلى دلالات أدلة صريحة ودلالات أدلة غير صريحة، وهذا مناط إن شاء الله لما ندخل في الأصول. هو تكلم على أظهر ما يكون في الفروق بين الأدلة، قال ودليله المتفق عليه بين الأئمة، ويقصد رؤوس الأئمة، أي رؤوس أئمة الفقه ورؤوس أئمة الأصول. رؤوس أئمة الفقه ورؤوس أئمة الأصول. احنا قلنا الفقه قبل كده، دايما أي مذهب فقهي بينقسم إلى ثلاث أقسام: الإمام وتلاميذه، ومن نحى نحوهم إلى انتهاء هذه الفترة. يعني بمثل دايما بالحنابلة، باعتبار يعني كثير من الناس حنابلة، وبتكلم عن الملكية كثير باعتبار أن غالب أولادنا في البعوث بيكونوا من الملكية. فالحنابلة هتلاقي من أحمد بن حنبل إلى الحسن بن حنبل الفترة دي، دي تسمى فترة الإمام والتلاميذ. فكان فترة تانية فيما بعد الحسن بن حامد إلى فترة منصور الحجاوي والبهودي، تسمى فترة المجتهدين أو المتحررين، فيها ابن تيمية وفيها قاضي أبو يعلى وفيها الفراعي والبناء وغيره وغيره وغيرهم كثير. وكان فترة تسمى فترة البيوتات، بيت آل تيمية تلاقي في البيت الواحد الأب والابن والحفيد والعم وابن العم كله كده، القدامة آل تيمية آل الجراعي آل البناء آل نصر الله في مصر وغيرهم كتير جدا. من منصور الحجاوي إلى البهوتي وغيره، الفترة دي تسمى فترة المقلدين. ثلاث فترات للمذهب دي بنسميها تاريخ المذهب. دايما المذهب بيتاخد من آخر فترة، لأن دول المتعصبة فهم أحق الناس بنقل المذهب برمته. احنا قلنا المذهبية أصل فيها التعلم مش الديانة، الديانة أصل فيها الدليل، خلاص مذهبة فيها مثلا مفتيك. لكن المذهبية تعليم، اعتبره فيزياء، اعتبره رياضة، اعتبره كيمياء، اعتبره على أصول هذا الأمر بهذه الأصول. مين أحق الناس بالنقل؟ يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أحق الناس بالنقل من تعصب إليه. اللي بيتعصب لرأي الإمام هو اللي حينقل المضبوط، أما المتحرر عنده الدليل أولى. فلما تقول لي قالة الحنابلة ما تقوليش ابن قدامة بيقول، تقول لي مين بيقول؟ البهودي. لما قلنا اتفقت الحنابلة على أن نقل المذهب يكون من شرح منتهى الإرادات، اتفقت الشافعية على نقل المذهب يكون من شرح المنهج الأنصاري، اتفقت المالكية على أن نقل المذهب يكون من خليل، اتفقت الأحناف على نقل المذهب يكون من الهداية، لأن هذه الكتب وأصحابها أكثر الناس تعصبا لآراء المذهب، فكان النقل من هذا الأمر. هذه تسمى أئمة المذهب، كل مذهب بكل فترة هي أئمة معينة. كلمة الإمام البيضاوي بين عليه بين الأئمة يشمل كل الكلام ده، الثلاث فترات مع أصول المذهب كاملا، على أن هناك في أدلة متفق عليها عند الكل، ما حدش خالف إلا الظاهرية. حتى أصول الفقه الظاهري ما خرج لنا إلا في كتابين، كتاب إحكام الأحكام لابن حزم، وكتاب النظم النبذ أيضا لابن حزم، نبذ في أصول الفقه الظاهري فقط ليس إلا. كل ما كتب في أصول الظاهرية حام حول هذين الكتابين، لكن الأصل كان في الكتابين دول بس. لكن كتب الأئمة الأربعة كان كتير جدا، كتب المذاهب الأربعة كانت كتيرة جدا في هذا الأمر. اتفقوا على أن الأدلة المتفق عليها الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. الكتاب والقرآن والسنة، كل قول أو فعل أو تقرير، احنا قلنا بينظر للمصطلح من خلال عمل الناظر. أنا كراجل فقيه كراجل أصولي مش هاخد من السنة غير الثلاثة دول، كل قول أو فعل أو تقرير اللي هنبني عليه ها أمر حكم شرعي يختص بالسنة. فالسنة عند الأصوليين تساوي كذا، بخلاف السنة عند المحدثين، بخلاف السنة عند القصصين، بخلاف السنة عند علماء اللغة، بخلاف كل عالم نظر للمصطلح على حسب ما سيستفيده منه. الإجماع ما أجمع عليه علماء كل عصر، ما أجمع عليه علماء كل عصر في مسألة من المسائل ربما كانت موجودة لكن غير مصرح بها، أو جديدة نازلة نزلت على المسلمين. طبعا الكلام ده هيتفصل في باب من كل باب من أبواب الكتاب. القياس هو رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم بعلة تجمع بين الفرعين. رد فرع ليس له حكم كالنبيذ لفرع له حكم تقيس عليه زي الخمر حكمه حرام، بعلة تجمع بين الفرعين، فخرج في القياس من تعريفه أربع أركان: الفرع اللي أنا عايز أعرف حكمه، الفرع اللي أنا حيس عليه اللي بسميها الصورة المقيس عليها اللي هي الأصل اللي قلنا عليها اسمها الأصل في الأول، حكم هذا الأصل إيه، العلة اللي تجمع بين الأصلين، وكل واحد من هذه الأربعة له شروط ستأتي في بابها إن شاء الله تعالى. ولا بد للأصولي من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها ونفيها. الأصولي هو الذي يقعد القواعد ويبحث في هذه النصوص لاستخراج ما يتمكن من أحكام شرعية. تصور الأحكام كيف يكون التصور؟ هنا يدخل دور علماء المنطق، يقول لي هذا التصور نوع من ضرب التخيل. نقول له لا، قد يكون المتصور معقول، الشيء اللي نحن تصوره شيء معقول بخلاف أن يكون متخيل، لأن دائما الأمور المتخيلة أمور غير محسوسة. فقالوا المتصورات إما أن تكون محسوسات أو متخيلات أو معقولات. في المنطق يقول لي كده، يا إما شيء حتتصوره عن طريق الحس، يا إما شيء حتخيله عن طريق العقل شيء معقول، يا إما شيء حتتصوره عن طريق التخيل، تخيل أنه موجود فيها. طب أي التصور هو الحقيقي؟ قالوا التصور المعقول، لأن التصور المعقول بيساوي إدراك المعلوم على حقيقته. خلاص، من هنا طلعونا القاعدة اللي بتقول الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. لما يتكلم في الخمر، هل كل خمر حرام؟ قالوا أن الخمر كل ما خامر العقل، يبقى إذن كل خمر حرام. لو أنا على هذا التعريف حول كل ما خامر العقل هسميه حرام، لكن هشوف عند علماء اللغة زي ابن منظور يقول لي الخمر كل ما خامر ما بعده، كل ما خامر ما وراءه، فإذن ليس كل خمر حرام على نمط مين أو على مذهب مين، علماء اللغة. لكن على مذهب علماء الشرع حول لا، الخمر كل ما خامر العقل، لأنه اسم مصطلح يقع على ما سيترتب عليه حكم شرعي. طب كل ما خامر من خلفي حيترتب عليه حكم شرعي؟ لا، مش حيترتب عليه حكم شرعي. ايه اللي حيترتب عليه حكم شرعي؟ ها، الشيء اللي حاجد عليه حكم شرعي عندي في الشرع اللي عنده نصوص، مش حرم من عندي. فكل ما وجد له نص يساعد على تحريمه او تحليله او ايجاد حكم شرعي ليه، بس انه مصطلح شرعي، مصطلح شرعي. فالمصطلح الشرعي للفظة الخمر كل ما خامر العقل، يبقى حق لي ان اقول كل خمر حرام، كل خمر حرام. يبقى أنا لما تصور لفظة الخمر، لو خامر العقل كوب ماء هعتبره خمر وهعتبروش خمر، هقول عليه حرام. خلاص، مش أنا مش بحرم الخمر، مش بحرم الماء، لكن أقول لك لو وجدت موصف الخمر في كوب ماء، في كوب من الشاي، هيحكم عليه بنفس الحكم الشرعي. عشان كده لازم تتصور المصطلح اللي انت هتحكم عليه أولا، أو القضية اللي هتفتحكم عليها أولا. كما قال علماء المنطق برضه، لو كان التصور صحيح هيكون الإثبات صحيح، اللي هتوصل له هيبقى صحيح. لو التصور خاطئ يبقى أنت هتتكلم في وادي، والموجود أصلا تتكلم فيه في وادي تاني. ودي أكثر الفتاوى بنسمعها، إن المفتي اللي بيفتي النهاردة غير مدرك للقضية اللي بيتكلم فيها، القضية اللي بيتكلم فيها أمر تاني خالص. اللي بيتكلم عن الفيزا كارت بيحكي لك أمور تانية خالص، تكلم عن عقد شيء معين في البنك فبيحكي لك عن أمر ثاني خالص بعيد عن الموضوع خالص. نقول له لا، حكمه عن الشيء فرع عن تصور الشيء. تصور القضية جيدا عشان حكمك يطلع جيد. تصور الأحكام الشرعية كيف يكون الواجب واجبا ومتى يكون، وكذلك المسنون والمباح والمكروه والحرام، متى يسقط هذا الأمر على فعل فعله مكلف حتى يحكم عليه بفعله هذا واجب هذا مسنون هذا كذا هذا كذا، ليتمكن من إثباتها ونفيها. لأن يبدأ الإنسان بوجود المتصور، ثم بعد ذلك يتصوره، ثم يصل بعد ذلك إلى ما يسمى بالبرهان على ما تصوره، وهو يسمى إثبات التصور. ولذلك تجد كتب الأصول تبدأ كده، يقول لك تعريف الشيء، حد الشيء، ثم يتدرج معك إلى حكم الشيء إيه. فلازم يحدوه لك الأول، يعرفوه لك، يصوره لك تماما، وبعدين بالقواعد والأدلة والنصوص تصل إلى حكم شرعي على هذا المحدود. لا جرم رتبناه على مقدمة وسبعة كتب، كتاب المنهج نفسه رتبه على مقدمة وسبعة كتب، كتاب كذا وكتاب كذا، كتاب الأحكام، كتاب الأوامر والنواهي، كتاب كذا، كتاب كذا، إلى آخر هذا الأمر. وهذا الأمر سلكه كثير من أهل العلم، كما سلكه الإمام السكي في كتابه جمع الجوامع. أيضا يحكي الإمام كتابه بعد ذلك، عشان كده احنا أخذنا من الأئمة أن الكتاب هنبدأ فيه هيبقى معنا 20 مجلس 30 مجلس، لأن ده بيخلي الإنسان عنده شغف أنه خلص واحد فضله 2 فضله 3 فضله 4، خلصت كتاب فضله 6، خلصت الثاني فضله 5، يكون عندك شغف في استكمال الكتاب. وهذه طريقة مدحت، طريقة مندوحة من طرق سموها قديما وسيلة من وسائل تعلم العلوم عامة، أن الإنسان يقسم علمه أولا، وكان هذا معمول به إلى فترات قريبة عندنا في الأزهر، أن كان يعطيك المجلد أو الكتاب اللي حتدرسه يكتب لك المنهج في أول الكتاب. هذا المنهج عندك 3 محاضرات 10 محاضرات 20 محاضرة، كل محاضرة فيها كذا وكذا وكذا، حتى يدخل الطالب قبل المدرس على ما سيدرسه إلى آخر المنهج الذي هو مفروض عليه. أما المقدمة في الأحكام ومتعلقاتها وفيها بابان، ثم بدأ الباب الأول في الحكم، أقف إلى هذا الحد إن شاء الله قدر، وأكون بذلك انتهيت من المقدمة الثانية، وهي مقدمة الكتاب، مقدمة أصول الفقه. ونبدأ إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في المرة القادمة في الكلام على الحكم وفيه فصوله التي تكلم فيها الإمام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الأسئلة طبعا من حجمها كما تعودنا، وحأجيب عليها في رابع مجلس بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.